الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وتبارك ويرضى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مرحبا بكم ويا أهلا وسهلا، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار الأنبياء، وأنا سأعيد بعض أهم الفوائد التي مرت في المجلس السابق، نظرا لأنه كان في إشكال فني في توثيق الدرس، فسأعيد أهم النقاط ثم إن شاء الله نكمل في الآيات الجديدة المتعلقة بمجلس اليوم. لكن هناك نقطة حقيقة مرتبطة بهذه الآيات ما ذكرتها يوم أمس وهي مهمة جدا. لو تلاحظون في هذه الآيات في قصة يوسف، الآن نحن في حدث يعني على وشك خروج يوسف من السجن، وكان السبب الأساسي لخروج يوسف عليه السلام من السجن هو الرؤية التي أراها الله سبحانه وتعالى للملك. يلفت الانتباه لمن يقرأ قصة يوسف في سورة يوسف كثرة أو تكرار اسم الملك، الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، ها بعدين إيش ما كان لي أخاه في دين الملك، بعدين وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، صح؟ يعني فقال الملك مرتين، وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وقال الملك ما كان لي أخذ أخاه في دين الملك. التكرار هذا يثير الانتباه، أين كان هذا الملك؟ في مصر. ملوك مصر على مراحل طويلة في التاريخ بماذا يلقبون؟ فراعنة. ولذلك ما إن تأتي قصة موسى عليه السلام إلا ويش يذكر؟ فرعون فرعون فرعون، يتكرر ذكر فرعون كثيرا في قصة موسى، أليس كذلك؟ لما جاءت قصة يوسف عليه السلام اختفى ذكر فرعون، اختفى ذكر فرعون، وجاء ذكر الملك، وقال الملك وقال الملك وقال الملك. إذا ذهبنا إلى التوراة نجد أن قصة يوسف عليه السلام مذكورة في التوراة بتفصيل طويل أكثر من التفصيل الموجود في القرآن، ولكن في ذلك التفصيل في كتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى باعتبار أنه الآن صار كتاب الجامع للعهد القديم والجديد، نجد أنه حين يذكر ملك مصر في زمن يوسف يقال فرعون، وقال فرعون وجاء فرعون وذهب فرعون ورأى فرعون، بينما القرآن فيه تجنب مقصود للفظ فرعون وفيه تعمد لذكر لفظ الملك، الملك. قد يقول قائل يعني ملاحظة، يعني إيش ممكن تكون دلالتها، يعني ملاحظة جانبية مثلا، أو يعني لا، هذا أمر عجيب وأمر عظيم وأمر كبير يظهر عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى وربانية هذا الدين، وذلك أنه في زمن قريب من الآن، يعني ربما خلال 100 سنة أو نحو ذلك، تم فك شفرة اللغة المصرية القديمة، وبالرجوع إلى ذلك التاريخ تبين أن فترة يوسف عليه السلام أن حكام مصر في تلك المرحلة كانوا الملوك الذين يسمون بالهكسوس، ولم يكونوا الفراعنة، لم يأتي حكم الفراعنة بعد. ولذلك فإن ذكر القرآن لفظ الملك والملك هو دقة تاريخية عجيبة وعظيمة ما كانت معروفة في ذلك الزمن، بل إن الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المتداول عند أهل الكتاب وقد كانوا في المدينة هو فرعون وفرعون وفرعون. فأن يأتي القرآن بما يخالف المعهود عند أهل الكتاب في زمن لم تكن تلك المعلومة معروفة، فهذا يؤكد عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى، ولا أدري إن كان أحد قبله أشار لهذا المعنى، لكن ابن عاشور ثم بعد ذلك جاء المعاصرون فأكثروا من ذكر هذا الاستدلال وبينوا تفاصيله وما يتعلق به. إذن هذه لفتة مهمة في عظمة كتاب الله في اختيار الألفاظ وفي موافقة هذه الألفاظ للحقائق التاريخية. الملك رأى تلك الرؤيا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قلنا كيف أنه الشعب والناس كانوا سيقعون في مصيبة كبيرة إذا الملك صدق أولئك الحاشية. الرؤيا كانت متعلقة بقضية مصيرية بالنسبة للشعب، بالنسبة للناس، كانت قضية متعلقة بأربع عشرة سنة قادمة، كان فيها أزمة اقتصادية ستأتي، والحاشية قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكما قلت، لو أن الملك أطاع تلك الحاشية ومشى الأمور على هوى الجهال لوقعت الأزمة وقوعا شديدا جدا. بينما حين قدم العلم على الجهل ولم يستنكف عن أن يأخذ برأي شخص مسجون، لأنه في العرف هناك أنه في الأخير مسجون، ليس العرف أنه يوسف عليه السلام أن نبي الله مسجون، وإنما العرف عندهم أنه هذا رجل أثيرت عليه شائعة معينة وسمعة معينة وهو موضوع في السجن، ثم يقال إن الحل عند هذا الذي في السجن. الملك من تمام عقله أنه لم يطع أولئك الجهلة، وإنما قدم العلم على الجهل ولم يستنكف أن يتبع ما يدل عليه الدليل. وكما ذكرت أيضا في المجلس السابق أن من رحمة الله بالناس ومن رحمة الله بيوسف عليه السلام أن أرى الملك تلك الرؤيا. كانت الرؤيا فيها رحمة مضاعفة كما تقدم، رحمة بالناس أنه فيها تهيئة لما ينبغي أن يكون من الإشكال الاقتصادي، ورحمة ليوسف عليه السلام أن كانت سبباً في خروجه من السجن. وكذلك من الأمور التي ذكرت أنه يوسف عليه السلام كان كريم النفس واسع الحلم عليه صلاة الله وسلامه، وذلك أنه لم يقف عند إشكال أن الرجل الذي أخبره قال له: اذكرني عند ربك، ثم نسي ذلك الرجل أن يذكر يوسف عند ربه. لما جاءه مرة أخرى ليقول له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ما قال له: روح خلي الملك ينفعك أنت اللي ما سمعت أو نسيت أو كذا، وإنما عبر بكل كرم وبكل جود. وليس فقط أنه عبر الرؤية، ترى هو الرؤية إيش دلالة الرؤية؟ لا، يعني ممكن يكون أنه يكتفى بأنه ترى ستأتيكم سبع سنوات فيها يعني خصب وسعة، ثم ستأتيكم سبع سنوات فيها جدب وقحط، نقطة. لا، فما حصدتم فذروه في سنبله، حتى في سنبله هذه دقيقة لأنها أحفظ للحب، إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد ويأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، مع توصية ومع يعني تنبيهات وتوجيهات وكذا، هذا كله من سعة نفسه وكرمه عليه صلاة الله وسلامه. وأيضا تقدم، احنا لازلنا نذكر أهم النقاط سريعا من المجلس السابق، أيضا تقدم الترجيح بالدلائل التفصيلية على أن الذي نسي أن يذكر ربه هو الفتى الذي نجا وليس يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك اللي هو الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قلنا الأدلة على ذلك متعددة، منها قوله سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر، بعد أمة، أي بعد فترة ومدة، وهذا دليل على أن هناك نسيانا قد أشير إليه سابقا، فهذا تذكر. وقلنا من الأدلة إيش أيضا؟ أيوة، فأنساه الشيطان ذكر ربه، كأن هذه فاء أنه النسيان حصل بعد هذا. وأيضا قبل هذه اللي هي أنه لم يفعل شيئا خطأ أصلا، يعني توصية يوسف للفتى أن يذكر يوسف عند ربه هو سبب شرعي أصلا، سبب شرعي، ليس خطأ. إنسان مظلوم في السجن وإنسان سيخرج ويعلم يوسف أن هذا الذي سيخرج سيكون عند الملك، فيقول له إذا كنت عند الملك اذكرني عند ربك، أنا في السجن ومظلوم، ليس أمرا خاطئا أصلا. وبالتالي ما يعني لا ينسب إليه فأنساه الشيطان وذكر ربه. وينبني على ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن الله لا يذكر للأنبياء ذنبا إلا يذكر عقبه توبته منهم، وهنا لم يذكر توبة يوسف من هذا، فهذا يدل على أنه ليس هو المذنب. وأيضا إيش أن سياق الآيات كله ذكر من يوسف لرب يوسف لربه، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وبعدين يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وإن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ما تعبدون. كله ذكر لربه، فلن يكون هذا النسيان عند هذه النقطة وعند هذا الموقف. وقلنا آخر شيء أنه كيف استنبط يوسف عليه السلام السنة 15، لأن الرؤية تدل على 7 سنوات ثم 7 سنوات ودلالتها واضحة. تكلمنا عن كيف عرف السنة 15 اللي هي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون. قلنا في 3 أقوال، إيش كانت؟ إن كانت وحيا، إنه من السنن الإلهية أن العسر يعقبه اليسر، وقول ابن سعدي إنه لا، هذه أصلا تدل عليها الرؤية، من نفس الرؤية تدل عليها إنه في سنة خصب ستأتي بعد 7 الشداد، بدليل إنه 7 الشداد مؤقتة، ها؟ وإذا كانت هناك 7 شداد فلا يمكن أن تزول في سنة مباشرة، ها؟ إلا بسنة خير، وتدل على لأنه مؤقتة ب7 معناها ستنتهي مباشرة، وما دام أنها ستنتهي لن تنتهي إلا بسنة خصب يعني تامة. فهذا مجمل ما ذكر في اللقاء السابق. الآن عندنا بعد أن عبر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا وعرف الملك، وكما قلت هناك دلائل متعددة في الآيات تدل على عقل هذا الملك، عرف أنه أمام كنز اسمه يوسف عليه السلام، وأن هذا الكنز ليس في محله الذي ينبغي له، وإنما هو في السجن. وهذا يدل على أنه يعني أن الناس قد تمر عليهم مراحل هكذا، يكون الكنوز تكون الكنوز البشرية الحقيقية من أصحاب العلم وأصحاب الفهم وأصحاب الإدراك قد يكونون في السجون، مثل ما كان يوسف عليه السلام في السجن. ولذلك لما أدرك الملك أن يوسف كنز حقيقي ويعني ثروة للبلد بمنطقه هو، يعني هو في الأخير يعني أرشد إلى خطة اقتصادية عظيمة جدا، قال ائتوني به. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، الآن يوسف عليه السلام لبث 7 سنين في السجن في غربة وتشويه للسمعة وشدة، ويأتيه الفرج، يأتي الرسول ما يقول له إفراج فقط، وإنما يقول له الملك يريدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ها؟ يوسف عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لم يرد يوسف عليه السلام أن يخرج ولا خطوة واحدة من السجن قبل أن يبرأ وتزال عنه التهمة، وما كان يردد ويشاع عليه من الكلام أراد أن يغسله غسلا قبل أن يخرج. وهذا يدل على يعني عظيم صبره عليه صلاة الله وسلامه. واللافت للانتباه في هذه الجملة، يعني ما تعجبتم من جملة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن؟ يعني مين الأولى أن يسأل عن من؟
زوجته،
امرأة العزيز. العزيز طبعا هو مو نفسه الملك، وعند الملك يعني، أليس كذلك؟ يعني أنتوا اللي يجي في البال أنه فاسأله يعني عن فعل امرأة العزيز، ماذا فعلت كذا، أليس كذلك؟ طيب لماذا قال فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. شيء آخر لاحظوا أنه قال فاسأله ما بال النسوة، ما قال فاسأله إن كان يعلم أنهن قد فعلن كذا وفعلن كذا وأنهن مخطئات ظالمات في حقي وأني لن أخرج إلا إذا ثبتت التهمة عليهن وبرئت ساحتي، ما قال ذلك، وإنما استعمل أسلوبا يدل على تمام عقله وحكمته عليه صلاة الله وسلامه، ولا عجب، فهو نبي الله. وهذا في فائدة أنه لما تتخاطب اعرف تتخاطب مع من، واعرف المقامات. أنت مسجون وستتخاطب مع الملك، والمتهمة زوجة العزيز وزير الملك، فلما تتكلم بمثل هذا ما تقول لن أخرج حتى تثبتوا أن امرأة الوزير قد فعلت كذا، فهذا الخطاب ليس هو الخطاب الذي يناسب ذلك المقام ويناسب ذلك الحال، وإنما لكل مقام مقال ولكل شخص طريقته المناسبة في الحديث معه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد أن يرسل بعض الرسائل للملوك قالوا له يا رسول الله إنهم لا يقبلون من الكتب إلا ما كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، بمعنى ما قال إنه يكفي أن يكون في هذه الرسالة الدليل والبرهان على أني رسول الله وهذه دعوة إلى الإسلام، هل يردون الدعوة للإسلام لأنه ما في ختم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا الأسلوب، وإنما استعمل أسلوب إنه إذا كان الختم يمرر الرسالة لتصل إلى موضعها فليستعمل ذلك، وهذا فيه اعتبار الأسباب واعتبار مقامات الناس. ولذلك حتى لما كتب إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أعطاه قدره، وفي نفس الوقت لم يقل إلى المبجل المعظم جلالة المدرمي، لا لا، عظيم الروم هو عظيم الروم، بس ما هو يعني لا هو عظيم الروم، فقاله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أعطاه لقب يعني يليق به. هكذا فعل يوسف عليه السلام، وهذه هي الحكمة وهذا هو العقل وهذا هو الرشد. ما يصلح أن يعني يكون من يتبع الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإصلاح وخطاب الناس أن يأخذ الأمور بالتهور وأن يأخذ الأمور كما يقال بالمضاربة مع الجميع، وإنما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال يعني من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وهي قبيلة كافرة دخلت في حلفه، فهذه قضية يعني مهمة جدا وفيها كمال عقل يوسف عليه صلاة الله وسلامه حين قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فاجتنب أمرين، اجتنب أن يذكر امرأة العزيز واجتنب أن يثبت التهمة عليهن، وإنما كأنه يقول الموضوع عندك تحرى ويعني مثلك حري بأن يصل إلى الحقيقة، نقطة. طيب النقطة الثانية هي من الفوائد في هذه الآية أهمية الاستبراء للعرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ يعني طلب البراءة لدينه يعني انه هو سلم دينه لم يقع في الشبهات وعرضه. ايش معنى استبرأ لدينه وعرضه؟ يعني من يتقي الشبهات فإنه لا يوقف نفسه في مواقف قد تقود الى الحديث عنه عن عرضه لأنه وقف عند الشبهات. فاتقاء الشبهات يكون لحكمتين: استبراء للدين واستبراء للعرض. بمعنى أنه لا ينبغي أن يتصرف الإنسان كالتالي: أنا سويت شيء غلط، ما عندي مشكلة، اللي يبغي يتكلم يتكلم، تمام، إذا كان حق ممتاز عادي ما في أي مشكلة. لكن إذا كان مقام في شبهة، لا تضع نفسك في الشبهة ثم تقول ما علي في أحد، أنا واقف على الحافة، حافة الشبهة وحافة الحرام، باقي صح أنه باقي نص خطوة، بس أنا ما خطيت النص خطوة، فلا تسيء الظن فيه. لا، أنت لا توقف هنا، لا تقف هنا، لأنه من وقع في الشبهات إيش كما قال؟ وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه أو يواقعه. هنا طلب البراءة استبراء للعرض، هذا أمر مهم. بل إن النسفي رحمه الله تعالى في التفسير يقول: وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب، وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. إيش معنى وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها؟ مثل ما أنه الإنسان مأمور أن لا يقف مواقف التهم، فهو مأمور بأن ينفي عن نفسه التهمة إذا قيلت فيه. جيد؟ وهذا يعني تأسيس للقضية بأنه الإنسان يعني يحرص على سلامة عرضه. طيب، إن ربي بكيدهن عليم. إيش الآية التالية؟ قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. وهنا ترفع رايات البراءة والتبرئة، وتمسح كل الذكريات وكل الإشاعات وكل الكلام المغرض الذي قيل خلال السنوات الماضية: ما علمنا عليه من سوء. ثم أتت امرأة العزيز وقالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذه وإنه لمن الصادقين قيل مثلها قبل سنوات من هذا المشهد. متى؟ لا، الصادقين تحديدا قيل قبلها، قبل سنوات. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه قبل سنوات، ولكن يعني بما إنه كذا والكلام يلا ليس جنونه حتى حين، اسجنوه، حطوه في السجن، ليس من الطبقة العالية، وإنما من هو فتى للامرأة العزيز، خلاص ضعوه في السجن، خلينا نسكت الموضوع وما يكثر الكلام وكذا وإلى آخره. لبث في السجن بضع سنين، عادي يجلس في السجن بضع سنين، ليس من الطبقة العادي، ما في مشكلة. وهذا يدل على مقدار الظلم الذي يمكن أن يقع على الناس حين لا ينظر إلى الحقائق والأدلة. طيب، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أستخلصه لنفسي. الآن تأكدت عنده الشوهة. شوفوا، كل شوية يتأكد شاهد عند الملك أن هذا الرجل كنز عظيم يجب أن يستخرج من المنجم، كما يعني السجن هذا اللي تحت، إلى الطبقات العليا. ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، الآن جاء دليل آخر. الآن أول شيء تعبير الرؤية، وبعدين طريقة تصرفه مع قضية التهمة، واسأله ما بال النسوة، زادت من قيمة يوسف عند الملك. فلما كلمه كما أيضا ازدادت القيمة، يعني فلما كلمه ورأى ما عنده وحديثه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف عليه السلام بادر مبادرة، كانت هذه المبادرة سببا في أن يقوم على خزائن الأرض وأن ينفذ بنفسه الخطة التسييرية طويلة الأمد التي عبرها في الرؤية. يوسف عليه السلام هو الملك ما حدد المكان، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف عليه السلام أراد هذا المكان المحدد الذي هو أن يكون مسؤول خزائن الأرض، الأرض اللي هي مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن هذه الآية أخذ العلماء دليلا على جواز طلب الولاية أو المسؤولية معينة إذا كان من طلبها أهلا وكفئا، وكان يعني ليس فقط هو أهل وكف وإنما هو الأولى بمثل هذا المكان، بمعنى لا يسد غيره أو غيره مسده. جيد؟ وهذا طبعا جعلوه استثناء من الحديث المشهور الذي هو إيش؟ ولا تسألوا الإمارة وإنا لا نولي على أمرنا من يعني طلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا عبد الرحمن بن سامورة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. النصوص واضحة في هذه القضية، هذه الآية تأتي استثناء لتقول إن ذلك النص عام، وإن هذه الآية تنزل على سياق خاص، وهي فيما لو كان الحال بمثل حال يوسف. لماذا اجعلني على خزائن الأرض؟ ليس لأنه عبر الرؤيا، وإنما لأن فيه من الصفات ما يستحق لأجله أن يكون كذلك، فهو أبرز هذه الصفات وقال إيش؟ إني حفيظ عليم. والمتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد أن تولية المناصب يجد، وحتى المسؤوليات عموما ليس بالضرورة منصب يعني منصب رسمي، وإنما القيام على شؤون الدين أو مختلف الولايات، إنه دائما هو يكون معلقا بصفات معينة. مثلا يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم طبعا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. دائما تجد القضية معلقة بصفات، ومتى قام شأن الناس وقام شأن العاملين للإسلام والمتحملين لأعباء الدعوة والرسالة والإصلاح والقيام بمصالح الناس، متى قام اختيارهم على قضية الصفات كان ذلك هو الفلاح، ومتى قامت الاختيارات باعتبارات غير اعتبارات صفات الصلاح وصفات المعنوية في الإنسان وانتقلت إلى المحسوبيات والأنساب وما إلى ذلك، يتغير الحال ويفسد ويقع الناس في مشكلات لا حصر لها. ولذلك يوسف عليه السلام إن كان لأحد أن يستدل بنسبه ليتخذ ولاية لاستدل يوسف، واستخرجوا من الأرض من شئتم ليأتي أحد نسبه كنسب يوسف عليه السلام. يعني ما قال اجعلني على خزائن الأرض إني ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه، مع أنه يعني حق بالعكس، يعني لكن اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أهل لهذا المكان، عندي هذه الصفات حفيظ عليم، وخزائن الأرض تحتاج أمور اقتصادية وكذا، فأنا حفيظ وعليم. إيش الآية التالية؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يتبوأ منها حيث يشاء. لما أخذت تأمل في هذه الجملة، يتبوأ منها من الأرض من مصر حيث يشاء، تذكرت الحال التي كان فيها في السجن، إنه ليس فقط إنه هو صار على خزائن الأرض، وإنما هذه الجملة وكأنها جملة تقول إنه انتقل من ضيق الزنازين والسجون والحديد والقيود إلى أنه يتبوأ من الأرض حيث يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لاحظوا، مكننا، نصيب ولا نضيع، نصيب برحمتنا ولا نضيع. هذه الانتقالات التي حصلت ليوسف عليه السلام هي بتقدير رب العالمين وبفعله سبحانه وتعالى، والذي فعل ذلك بيوسف لا يزال سبحانه وتعالى وسيزال سبحانه وتعالى وإلى الأبد، لأنه هو الخالق وهو الأول وهو الآخر، لا يزال سبحانه هو المدبر للأمر، وهو الذي يقضي وهو الذي يقدر وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع. ولذلك هذه السورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة الله وسلامه يقيسها على حاله، لأن الذي فعل ذلك بيوسف قادر على أن يفعل ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الطبري: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، في سورة يوسف مرت معنا. قال الطبري: وهذه الآية وإن كان ظاهر مخرجها كل محسن اللي هو وكذلك نجزي المحسنين، قال الطبري: فإن المقصود بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: كما فعلت ذلك بيوسف ونجيته من كيد إخوته ومكنت له في الأرض، فسأفعل ذلك بك يا محمد. نفس القضية الآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا ينبغي أن يكون سلوانا لكل مؤمن صادق صابر محسن متبع لطريق يوسف ولطريق محمد عليهما صلاة الله وسلامه. فإن الأمر ليس خاصا بيوسف، وإنما الأمر متعلق برب العالمين، فهو الذي مكن له وهو الذي أصابه برحمته وهو الذي لم يضيع أو يضيع أجره. وانتقال يوسف من ضيق السجن إلى سعة الملك وأن يتبوأ من الأرض حيث يشاء فيه العبرة، كل العبرة، والعظة كل العظة. فليطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى إن كان في ضيق من الحال أو شدة من الأمر، فليطلب من الله سبحانه وتعالى تغيير الحال وأن يعلي من شأنه وأن يعني يبدله من الضيق السعة وأن يبدله بعد الذل بالعز. ولكن هذا مشروط بمثل تلك الصفات اللي هي إيش؟ لا حفيظ هذه في أن يجعلني على خزائن الأرض. أيوة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأن اسم الإحسان هنا شامل للصبر وللتقوى، وهذا يا جماعة يعني هو سر كل خير، الصبر والتقوى سر كل خير، الصبر والتقوى. إذا فقد الصبر أو فقدت التقوى لا تنتظر أن تقول والله كما فعل الله بيوسف أن كذا وإلى آخره، لا تنتظر ذلك. إذا أردت أن يفعل الله بك ذلك وأن يفرج الهم والضيق وما إلى ذلك، فلتسلك سبيل الصبر والتقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الصبر والتقوى. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب، هذه الآيات فيها يعني فوائد متعددة، من العلماء حتى أخذوا فيها أمور يعني بعض الفوائد المتعلقة بالسياسة الشرعية، قضية أنه يعني الملك يعني لم يكن مسلما، وأن يوسف عليه السلام طلب العمل عنده فصار يعني مسؤولا في سياق ليس سياقا صافيا، ليس سياقا صافيا، فدخلوا في قضية المصالح والمفاسد والموازنة بينها وما إلى ذلك. الكلام في ذلك يطول جدا، من أكثر الذين تكلم عن هذه القضية ابن تيمية رحمه الله تعالى، تطلب في مواطنها، يعني ليس المقام مقام التفصيل في مثل هذه المسألة. لكن هذه الآيات فيها عبرة عظيمة جدا، وهذه الآيات هي الانتقالة لحياة يوسف عليه السلام من الضيق إلى السعة، ومن السجون إلى خزائن أو ملك خزائن الأرض. ثم بعد ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم وفي الآيات القادمة سيكون الحديث عن مرحلة مختلفة، عن مرحلة مختلفة ستبدأ بقوله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين، فإنا نعترف أنه لا نعمة لنا ولا فضل إلا منه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعلنا من الشاكرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.